والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: ومنها مسألة توارث الزوجين من الموارد التي وقع الخلاف وعدم الوضوح في أنه هل هي اشتراط التوارث منافي لمقتضى العقد أو ليس منافيا لمقتضى العقد، يعني عقد التمتع أو اشتراط عدم التوارث. قال: ومنها مسألة توارث الزوجين بالعقد المنقطع من دون شرط، يعني حال العقد الدائم، كما أن العقد الدائم حتى من دون اشتراط التوارث يحصل به شنو؟ التوارث، بمعنى أن طبيعة العقد هي تقتضي شنو؟ التوارث، من دون فرق بين أن يكون عقدا دائما أو عقدا شنو؟ منقطعا. هذا احتمال. أو معه، يعني التوارث يتحقق في العقد المنقطع لكن شنو؟ مع اشتراطه، بخلاف العقد الدائم فإن التوارث يتحقق به ولو من دون شنو؟ اشتراط. احتمال ثاني في العقد المنقطع. أو معه. وعدم توارثهما مع الشرط، هذا احتمال ثالث، أنهما لا يتوارثان إذا اشترطا شنو؟ عدم التوارث مع الشرط، يعني اشتراط عدم التوارث. أو هذا احتمال ثالث، مع عدم اشتراط التوارث ماذا؟ لا يتوارثان. أو لا معهم، يعني لا يتوارثان، واضح، لا مع شنو؟ لا مع شنو؟ لا مع الشرط، يعني بمعنى أن عقد منقطع ليس فيه توارث حتى إذا ماذا؟ حتى إذا اشترطا ماذا؟ التوارث. إلا معه، لا ولا معه، وعدم توارثهما مع الشرط أو لا معه، لا يتوارثان مع الشرط أو لا يتوارثان شنو؟ لا مع الشرط، فإنها مبنية، يقول هاي الآراء كلها على الخلاف في أن مقتضى العقد المنقطع، في مقتضى العقد المنقطع أن العقد المنقطع ماذا يقتضي؟ هو لو خلي وطبع في حد نفسه ماذا يقتضي؟ قال: في الإيضاح ما ملخصه بعد إسقاط ما لا يرتبط بالمقام، أنهم اختلفوا في أن هذا العقد أي المنقطع يقتضي التوارث أو لا يقتضي التوارث أو لا. وعلى الأول، الأول شنو يعني؟ على القول باقتضائه التوارث. وعلى الأول فقيل المقتضي هو العقد المطلق من حيث هو هو، يعني أن التوارث هو مقتضى طبيعة شنو؟ العقد المنقطع من حيث هو هو، فهو مقتضى العقد مو مقتضى إطلاق كما تقدم الإشارة إلى في الدرس السابق. وبناء على هذا لو اشترط عدم التوارث هذا الشرط يكون شنو؟ باطلا، لأنه شرط مخالف لمقتضى شنو؟ العقد. فقيل المقتضي هو العقد المطلق من حيث هو هو، فعلى هذا القول لو شرط سقوطه، أي سقوط التوارث، لو شرط سقوطه أو سقوطه أو شرط سقوطه لبطل شنو الشر؟ لأنه خلاف مقتضى العقد، لأن كل ما تقتضيه الماهية من حيث هي هي فيستحيل عدمه مع شنو؟ مع وجود الماهية. ليش؟ لأنه يلزم من التفكيك كأنه بين الماهية ولوازمها الذاتية، فيستحيل وجود الماهية مع عدم ذلك الشرط. إذا كان ذلك الشيء، إذا كان ذلك الشيء مما يقتضيه ذات الماهية وطبيعة الماهية، فيستحيل عدمه أي عدم ذلك الشرط مع وجود الماهية، مع فرض تحقق ماذا؟ الماهية. أي شرط أساسي، شرط ذاتي يقتضيه طبيعة العقد وماهية العقد، فما يمكن التفكيك بينهما كأنه. وقيل قول ثاني، هذا كله بناء على اقتضاء التوارث، أن العقد المنقطع يقتضي التوارث. وقيل المقتضي إطلاق العقد، المقتضي لا ذات العقد، وإنما الذي يقتضي التوارث هو شنو؟ إطلاق العقد. فاشتراط عدم التوارث يكون شرطا جائزا وصحيحا وليس منافيا لمقتضى شنو؟ العقد، على ما تقدم توضيحه في الدرس السابق. قال وقيل المقتضي إطلاق العقد أي العقد المجرد عن شرط نقيضه، يعني العقد إذا لم يشترط فيه عدم التوارث يقتضي التوارث، أما إذا اشترط فيه عدم التوارث فلا محذور في ذلك، لأن العقد مع اشتراط عدم التوارث لا يقتضي التوارث. وقيل المقتضي إطلاق العقد أي العقد المجرد عن شرط نقيضه، أعني الماهية بشرط لا شيء، يعني الماهية بشرط لا، الماهية بشرط عدم التوارث. فيثبت الإرث ما لم يشترط شنو؟ ها؟ سقوطه. إذا لم يشترط سقوطه الإرث يكون ثابت بالعقد المنقطع، وإذا اشترط سقوطه لا يكون ثابتا، ولا يكون هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد بل يقع صحيحا. هذا كل بناء على أن العقد المنقطع يقتضي التوارث. وعلى الثاني، عليكم السلام ورحمة الله، على الثاني يعني شنو؟ على عدم اقتضائه التوارث. مو قال أنه يقتضي التوارث أم لا، هذا على لا، هاي الثانية. وعلى الثاني يعني إذا كان العقد منقطع لا يقتضي التوارث، قيل يثبت مع الاشتراط ويسقط مع عدمه. هذا القول الثالث المتقدم، يثبت التوارث مع اشتراطه ويسقط مع عدم اشتراطه. العقد المنقطع لا يقتضي التوارث، فإذا لم يشترط التوارث ماكو توارث، يسقط مع عدم الاشتراط. نعم إذا اشترط التوارث يثبت شنو؟ التوارث. واضح؟ قيل يثبت مع الاشتراط يعني مع اشتراط التوارث، ويسقط مع عدمه يعني مع عدم اشتراط التوارث، هذا القول الثالث. وقيل لا يصح اشتراطه. ليش؟ لأن العقد المنقطع يقتضي ماذا؟ عدم التوارث، فاشتراط التوارث يكون مخالفا لمقتضى العقد المنقطع، طبيعة العقد المنقطع تقتضي عدم التوارث، فاشتراط التوارث يكون شرط مخالف لمقتضى العقد. هاي الأقوال، تلاحظون البون الشاسع بين هاي الأقوال. أحد الأقوال سابقا كان يقول أن العقد المنقطع يقتضي التوارث، بحيث اشتراط عدم التوارث يكون شرطا باطلا لأنه مخالف لمقتضى العقد المنقطع. هذا القول الرابع الأخير يقول بأن العقد المنقطع يقتضي عدم التوارث، بحيث أن اشتراط التوارث يكون شرطا مخالفا لمقتضى العقد. لا لا، يرجع إلى الآية الثانية، إلى الثاني مو إلى الأول. هذا كله متفرع على الثاني، على عدم اقتضاء العقد المنقطع للتوارث. قيل بأنه يثبت مع الاشتراط وينتفي مع عدم الاشتراط، وقيل أصلا لا يصح اشتراط التوارث. ومرجع القولين، قولين مقصود الأخيرين يعني الثالث والرابع الأخيرين، ومرجع القولين إلى أن عدم الإرث من مقتضى إطلاق العقد، أو شنو؟ من مقتضى ماهية العقد. القول الرابع مبني على أنه مقتضى ماهية العقد، القول الثالث مبني على أنه مقتضى شنو؟ إطلاق العقد. العقد المنقطع يقتضي التوارث، هذا يقتضي استغفر الله عدم التوارث، هذا عدم التوارث هو مقتضى إطلاق العقد فلا يضر فيه اشتراط التوارث، أو لا هو مقتضى ماهية عقد المنقطع يكون اشتراط التوارث منافيا لمقتضى العقد فيبطل. ومرجع القولين إلى أن عدم الإرث من مقتضى إطلاق العقد لينتجن القول الثالث، أو مقتضى ماهية العقد لينتجن القول الرابع، وهذا هو القول الرابع، هذا الأخير مقتضى ماهية العقد هو القول الرابع، لا واختار اشتبهت، واختار هو من هو يعني صاحب الإيضاح فخر المحققين، واختار هو هذا القول الرابع تبعا لجده ووالده العلامة وأبو العلامة قدس سرهما، يعني اختار ماذا؟ أن عقد المنقطع يقتضي عدم التوارث، وأن عدم التوارث هو من مقتضى طبيعة العقد. واستدل عليه أخيرا على القول الرابع بما دل على أن أكو روايات أن من حدود المتعة أن لا ترثها ولا ترثك، قال فجعل نفي الإرث من مقتضى ما هي، فيكون اشتراط التوارث شرط مخالف لمقتضى العقد فيبطل. ولمصنف يقول ولأجل صعوبة دفع ما ذكرنا من الإشكال في تمييز مقتضيات ماهية العقد من مقتضيات إطلاقه، تمييز بينهما، التجأ المحقق الثاني من المحقق الثاني كركي مع كمال تبحره في الفقه حتى ثني به المحقق، محقق الحلي، فقيل بأن المحقق الثاني، فأرجع هذا التمييز بينهما عند عدم اتضاح المنافات، منافات مواضحة، وعدم الإجماع على الصحة أو الشنو أو البطلان، إذا أكو إجماع ما نتبع الإجماع، وعدم الإجماع على الصحة أو البطلان، أرجعه المن إلى نظر الفقيه. فقال أولا المراد بمنافي مقتضى العقد ما يقتضي عدم ترتب الأثر الذي جعل الشارع العقد من حيث هو هو بحيث يقتضيه، يعني يقتضي ذلك شنو الأثر، شارع جعل العقد من حيث هو هو في حد نفسه ليعبر عنه بشنو طبيعة العقد ماهية العقد تقتضي شنو ذلك الأثر، الشرط المنافي والشرط اللي يرفع شنو هذا الأثر فيكون منافي لمقتضى العقد. قال والمراد بمنافي مقتضى العقد ما يقتضي، يعني كل شرط يقتضي عدم ترتب الأثر الذي جعل الشارع العقد من حيث هو هو بحيث يقتضيه، ورتب عليه على أنه شنو أثره، هذا الأثر رتب على العقد على أنه أثر لذلك العقد، عندكم يرتبه هنا ورتبه، ورتبه عليه على أنه أثره وفائدته التي لأجلها وضع، وضع شنو وضع العاقل، ك شوف يلاحظ مثل مقتضى العقد كانتقال العوضين إلى المتعاقدين، واضح أن طبيعة عقد البيع تقتضي شنو انتقال العوضين إلى المتعاقدين، فاشتراط عدم الانتقال منافي لمقتضى العقد، وإطلاق التصرف فيهما في البيع، إطلاق التصرف في العوضين أيضا يقتضيه شنو نفس العقد وذات العقد، أن يكون كل من المتعاقدين مطلق التصرف في ماذا في من انتقل إليه. كانتقال العوضين إلى المتعاقدين وإطلاق التصرف فيهما، وين هذا كله في البيع، في عقد البيع. وثبوت التوثق في الرهن، في باب الرهن، مقتضى طبيعة الرهن، الرهن شنو؟ وثيقة الدين. فثبوت التوثق هذا أثر لا بد أن يترتب على ماذا؟ على الرهن. والمال في ذمة الضامن بالنسبة إلى الضمان، يعني ثبوت المال، هذا المال معطوف على من؟ معطوف على التوثق، يعني ثبوت المال في ذمة الضامن في باب الشنو؟ في باب الضمان. هذا يقتضيها طبيعة الشنو؟ طبيعة الضمان. يجي هو يشترط شنو؟ أن لا يثبت المال في ذمة الشنو؟ الضامن في الضمان. يقول هذا شرط منافي لمقتضى العقد. وانتقال الحق إلى ذمة المحال عليه، في الحوالة، في باب الحوالة، مقتضى الحوالة هو أن ينتقل المال إلى ذمة منه المحال عليه، فاشتراط عدم هذا الانتقال يكون شرطا مخالفا لمقتضى طبيعة الحوالة ونحو ذلك. فإذا شرط عدمها أو عدم البعض أصلا، مو إلا عدم كل هاي الآثار، عدم بعض هاي الآثار مطلقا اشترط عدمها، نافى مقتضى العقد. ثم اعترض على ذلك، اعترض على نفسه، بماذا اعترض؟ بصحة اشتراط عدم الانتفاع زمانا معينا. يقول يصححون الشرط الذي يرجع إلى ماذا؟ إلى اشتراط عدم الانتفاع بالمبيع في زمان معين، كما في باب البيع مسلوب المنفعة لفترة معينة، إذا كانت كان الدار مؤجرة يبيعها، لكن يبيعها شنو؟ مسلوبة الانتفاع مدة معينة، وتجوزوا هذا. وهذا أما شرط منافي لمن طبيعة عقد البيع يقتضي شنو؟ الانتفاع والتسلط على التصرف. بصحة اشتراط عدم الانتفاع زمانا معينا، وأجاب عن هذا الاعتراض بكفاية جواز الانتفاع وقتا ما في مقتضى العقد. يقول مقتضى العقد مو أنه يجي لابد أن ينتفع به في كل الأزمنة، بحيث اشتراط عدم الانتفاع في بعضها يكون منافي لمقتضى العقد، وإنما طبيعة العقد تقتضي أن ينتفع بها في الجملة ولو في أزمنة أخرى، وهذا متحقق حتى إذا اشترط عدم الانتفاع في وقت شنو معين لأنه ينتفع بها في سائر الأوقات، وهذا يكفي لتحقيق مقتضى العقد. ثم اعترض بأن العقد يقتضي الانتفاع مطلقا، مسألة اشتراط عدم الانتفاع في وقت معين، احنا كنا نجي الى العقد نشوف ايش يقتضي العقد، هل يقتضي الانتفاع في الجملة او يقتضي الانتفاع مطلقا. اذا اقتضى الانتفاع في الجملة في بعض الأزمنة، صحيح كلامه، قلنا اشتراط عدم الانتفاع في بعض الأزمنة ليس منافي لمقتضى العقد. أما إذا كان طبيعة العقد تقتضي ماذا؟ تقتضي الانتفاع مطلقا، فاشتراط عدم الانتفاع في بعض الأزمنة يكون منافي لمقتضى العقد. ثم اعترض بأن العقد يقتضي الانتفاع مطلقا، فالمنع عن البعض مناف له. ثم قال ودفع ذلك لا يخلو عن عسر، وكذا القول نفس الشيء في نحو خيار الحيوان مثلا، فإن ثبوته مقتضى العقد، مقتضى عقد البيع في باب الحيوان هو ثبوت خيار الحيوان، فيلزم أن يكون شرط سقوطه، سقوط خيار الحيوان ولو في زمان معين، منافيا لمقتضى العقد. منافيا له. ثم قال: ولا يمكن أن يقال أن مقتضى العقد ما لم يجعل إلا لأجله. يقول لا يجي واحد يقول لنا بأنه لا مانع من ماذا، من اشتراط عدم الانتفاع في فترة معينة أو سقوط خيار الحيوان في فترة شنو معينة، أو مطلقا سقوط خيار الحيوان مطلقا. ليش ما لا مانع من ذلك؟ لأن الشرط المنافي لمقتضى العقد هو الشرط الذي ينافي ما وضع العقد لأجله. ما وضع العقد شنو لأجله؟ عقد البيع وضع لأجل النقل والانتقال، فاشتراط عدم الانتقال منافي صحيح، لكن عقد البيع لم يوضع لأجل شنو؟ لأجل خيار الحيوان مثلا. واضح؟ حتى يكون اشتراط عدم خيار الحيوان شرط منافي علما لمقتضى شنو؟ العقد. العقد المنافي لمقتضى العقد هو الشيء الذي يكون منافيا لما وضع العقد لأجله كانتقال العوضان في باب شنو؟ في باب البيع. أما اشتراط سقوط خيار الحيوان هذا لم يوضع عقد البيع لأجله، حتى لم يوضع لأجله، فاشتراط سقوطه لا يكون منافيا لمقتضى العقد. هذا الإشكال. ثم قال: لا يمكن أن يقال أن مقتضى العقد ما لم يجعل إلا لأجله كانتقال، هو يمثل رأسا كانتقال العوضين. أما اشتراط سقوط الخيار هذا لا معنى منه. فإن ذلك هذا جواب لا يقال، لا يمكن أن يقال. فإن ذلك يقول ينافي منع اشتراط أن لا يبيع شنو؟ مبيع. لو باعه شيئا واشترط عليه أن لا يبيع، ماذا تقولون؟ هذا شرط منافي أو لا؟ يقول هم يقولون منافي، وهذا الشرط شنو؟ باطل. بينما بيع المبيع لم يوضع البيع لأجله، البيع وضع لأجل أن ينتقل، يملك من انتقل إليه وذاك يملك شنو؟ العوض الآخر. واضح؟ أما بيع هذا لم يوضع لأجل أن 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 أن, أن يبيع المشتري شنو هذا، حتى إذا اشترطت عليه عدم البيع يكون شرطا منافيا لمقتضى شنو العقد. والحال أنهم شنو منعوا من ذلك، منعوا من اشتراط عدم بيع المبيع، مما يظهر منه أن المنافي لمقتضى العقد لا ينحصر فيما ينافي ما وضع العقد شنو لأجله. قال: فإن ذلك ينافي منع اشتراط أن لا يبيع المبيع مثلا. ثم قال: والحاسم لمادة الإشكال أن المشروط على أقسام، أن الشروط على أقسام، منها من عقد الإجماع على حكمه من صحة أو فساد، هذا ما نشغل في الإجماع العقد، ومنها ما وضح فيه المنافات للمقتضي. واضح جدا أن هذا شرط منافي لمقتضى شنو العقد، كاشتراط عدم ضمان المقبوض بالبيع. مقبوض بالبيع بضمان، هو يشترط ماذا؟ عدم ضمان المقبوض بالبيع. يقول واضح به، هو يقول انه واضح بالمنافات. او وضح مقابله، يعني عدم كونه منافي لمقتضى العقد. ولا كلام فيما وضح، فيما صار واضحا منافات او عدم المنافات، هذا ما لنا كلام فيها. ومنها ما ليس واحدا من النوعين، لا اجماع ولا وضوح، فهو بحسب نظر الفقيه. واللي قال انه معكم عن تبحره ارجع القضايا المشكوكه علما الى نظر الفقيه. انتهى كلامه رفع مقامه. اقول وضوح المنافات، المصنف يعلق على كلامه يقول هاي القسم الثاني ما وضح فيه المنافات، يقول وضوح المنافات ان كان بالعرف، العرف وحده هو يدرك ان هذا الشرط منافي لمقتضى العقل، وهذا متحقق في جملة من المسائل كاشتراط عدم الانتقال في عقد البيع، او عدم الانتفاع في عقد الإجارة، او عدم الضمان في الضمان، وهذا وامثال هذه الامور. ان كان بالعرف كاشتراط عدم الانتقال في العوضين وعدم انتقال المال الى ذمة الضامن في الضمان والمحال عليه في الحوالة، مصنف يقول هذا خارج عن معنى كلامنا، يعني هذا يقول لا يتأتى فيه انشاء مفهوم المعاوضة. أصلا شلون يتمكن من انشاء البيع وهو يشترط عليه ماذا؟ عدم الانتقال. شلون؟ والبيع معناه الانتقال، البيع معناه شنو؟ مبادلة مال بمال. فإذا باع واشترط عدم المبادلة ما معقول هذا، يعني لا يتأتى منه إنشاء تلك المعاوضة وإنما هي مجرد لقلقة لسان. قال فلا يتأتى معه إنشاء مفهوم العقد العرفي، هذا خلاص. وإن كان بغير العرف، وضوح المنافات مو بالعرف، عرف ما يفهم المنافات، بشيء آخر غير العرف الشرع، بغير العرف فمرجعه إلى الشرع من نص أو إجماع على صحة الاشتراط أو شنو أو عدمه، لو إجماع لو نص يقول هذا الشرط صحيح أو يقول هذا الشرط شنو باطل ومنافي لمقتضى العقل. ومع عدمهما، لا نص أكو عندنا ولا شنو ولا إجماع، وضوح عرفها ماكو بأن ذا خارج عن محل كلامنا، مصنف يقول وجب الرجوع إلى دليل اقتضاء العقد لذلك الآثار. نرجع إلى دليل العقد وكيف يقتضي ذلك الآثار كما في العقد المنقطع، كن نرجع إلى الأدلة نفهم ماذا نفهم من الأدلة، أن العقد المنقطع يقتضي التوارث، يقتضي عدم التوارث من آثار إطلاقه من آثار ذاته، كن نرجع إلى الأدلة إلى دليل اقتضاء العقد لذلك الأثر المشترط عدمه، فإن دل عليه على وجه يعارض بإطلاقه أو عمومه دليل وجوب الوفاء به، بحيث لو أوجبنا الوفاء به وجب طرح عموم ذلك الدليل وتخصيصه، حكم بفساد الشرط لمخالفته حينئذ بالكتاب والسنة. مصنف يقول إذا ماكو وضوح عرفي، وضوح شرعي هم ماكو، يعني لا نص أكو عندنا ولا إجماع يدل على الصحة أو على البطلان، فالفقيه يجي شي يسوي يقول يرجع إلى دليل اقتضاء ذلك العقد لذلك الآثار. يقول هذا يتصور على نحو يكون واحد ثبوتا، يتصور على نحو في مقام الإثبات يكون الفقيه هو يستنبط من الأدلة. النحو الأول أن نفترض أنه يحصل تعارض بين دليل وجوب الوفاء بالشرط لو اشترط عدم ذلك الآثار وبين دليل اقتضاء العقد لذلك شنو الآثار، واضح، بحيث أن وجوب الوفاء بهذا الشرط يستلزم ماذا؟ تقييد أطلاق ترتب ذلك الأثر على العقد أو تخصيص عمومه، حينئذ هذا الشرط يكون شرطا باطلا، لا من باب أنه مخالف لمقتضى العقد، لأن المفروض أننا لا نعلم أنه مخالف لمقتضى العقد أو شنو أو لا، لكنه مخالف علما للكتاب والسنة التي اقتضت ترتب الأثر على ذلك العقد مطلقا وفي جميع الأحوال، واضح. فاشتراط عدم ذلك الأثر يكون شرطا مخالفا لمقتضى شنو؟ لمقتضى اشتباه، يكون شرطا مخالفا علما للدليل، يعني مخالف للكتاب والسنة، فيبطل من هذه الجهة. واضح؟ وأما إذا فرضنا لا أن بعد الرجوع إلى الأدلة لم نفهم هذا المقدار، لم نفهم أن هذا الدليل يقتضي ترتيب ذلك الأثر مطلقا، وإنما يقتضي ترتيب ذلك الأثار إذا لم يشترط عدمه. يعني بعبارة أخرى نرجع إلى مطلب السابق اللي ذكر فيه اشتراطا لا يكون مخالف للكتاب والسنة والسنة. اقتضاء العقد لذلك الأثار، ترتب الأثر على ذلك العقد، هل هو ترتب اقتضائي أو ترتب شنو؟ لا اقتضائي. إذا ترتب اقتضائي الشرط يكون مخالف للكتاب والسنة. ليش؟ لأن العقد يقتضي الأثر دائما ومطلقا. واضح؟ يعني يقتضي الأثر، يقتضي الأثر. ومرة لا نفهم من الدليل أن العقد يقتضي الأثار حيث لا يتعنون بعنوان شنو؟ ثانوي كالشرط ونحوه. فالاشتراط لا يكون فيه مخالفة لا لمقتضى العقد، لأنه من يدري مخالفة لمقتضى العقد أو لا، ولا للكتاب والسنة، فيصح. قال فإن دل عليه على وجه يعارض بإطلاقه أو عمومه، يعارض ماذا؟ دليل وجوب الوفاء به، بحيث لو أوجبنا الوفاء به وجب طرح عموم ذلك الدليل وتخصيصه، حكم بفساد الشرط لمخالفته حينئذ للكتاب والسنة. هذا احتمال. وإن دل على ثبوته للعقد لو خلي وطبعه، إذا جرد عن العناوين الثانوية يقتضي ترتيب شنو؟ ذلك الأثار. فإذا تعنون بعناوين ثانية ما يكون هذا بالشرط ونحوه، لا يكون فيه مخالفة، بحيث لا ينافي تغير حكمه بالشرط. إذا كان كذلك النحو الثاني حكم شنو؟ جوابه بصحة الشرطي. يقول وقد فهم من قوله تعالى الرجال قوامون على النساء أن السلطنة على الزوجة من آثار الزوجية التي لا تتغير. تشوفهم فجعلوا اشتراط كون الجماع بيد الزوجة في الرواية السابقة منافيا لهذا الأثر. واضح؟ جعل منافي. ولم يجعل اشتراط عدم الإخراج من البلد منافيا، ما جعل منافي. هناك فهمه شنو؟ اقتضاء مطلقا. هنا ما فهموا الاقتضاء مطلقا، عدم الخروج من البلد هذا حفلة اخراجها من البلد هذا يكون جائزا، حيث شنو؟ حيث لا يشترط، حيث لا يشترط هو مسلط على اخراجها من البلد. أما إذا اشترطت عليه عدم الإخراج وليس مسلطا، هكذا فهم. قال وقد فهم الفقهاء من قوله البيعان بالخيار حتى يفترقا، اللي يعني شنو؟ تزلزل العقد وعدم لزومه قبل التفرق، وثبوت الخيار قبل التفرق. فإذا افترقا شنو؟ وجب البيع، اللي يفهم منه لزوم البيع بعد التفرق. يقول فهم فإن افترقا وجب البيع، فهموا ماذا منه؟ عدم التنافي، ماكو تنافي. فأجمعوا على صحة اشتراط سقوط الخيار الذي هو من الآثار الشرعية للعاقد. إذا اشترط عليه سقوط الخيار ما دام في المجلس يصح الشرط. ليش؟ لأنه ليس منافي. وأجمعوا وكذا على صحة اشتراط الخيار بعد شنو افتراق، معنى الدليل يقول وجب هو يشترط ماذا؟ الخيار. أيضا قالوا بأن هذا الشرط شرط صحيح وسائر وليس منافي من للكتاب ولا للسنة. وعلى صحة اشتراط الخيار بعد الافتراق. ولو شك أخوي، إذا رجعنا للدليل وفي مقام الإثبات عينا الأول، خب نعمل به الثاني أم نعمل به؟ إذا شككنا ما افتهمنا من الأدلة فتشي
رجع الكلام إلى نظر التقييم.
ها
هو ليس شيئا جديدا
إلا
يعني أقصد أنه نفس كلام.
لا لا، المصنف يقول أكو رابط. محقق الكركي يقول أنه نظر الفقيه هو اللي يكون محكم في أن هذا منافي لمقتضى العقد أو لا غير منافي. مصنف دخله في باب آخر، يعني بين ضابط جديد، وهو أنه هذا نقدر ندخله في كونه مخالف للكتاب والسنة أو غير مخالف للكتاب والسنة. أي بس تحت عنوان هذا الضابط، مو أنه الفقيه هو يقول هذا منافي ما عنده دليل ولا وضوح ولا إجماع، يجي يقول هذا منافي وهذا شنو غير منافي. إيشي كان؟
ما يمكن أن يكون المراد المحقق أنه يكون مسألة.
لا، إذا افترضنا أنه ما عندنا دليل يدل على المنافاة.
لا لا لا، بدي أن يكون ضابط يعني في البين، يعني ما يمكن أن يقول هذا منافي.
لا أقول المفروض، لا المفروض أنه ماكو في بلحاظ الأدلة ما يدل على المنافاة أو عدم المنافاة. هو افترض هذا في كلام.
الحين أدل الفقيه شلون يختار أنه منافي أو غير منافي؟
يصير. هو هذا قاعد يقول. هو قاعد يقول إيش؟ هو قاعد يقول.
أقصد يعني ما يمكن أن يكون نظر المحقق إلى هذا أنه المسألة باطلة.
لا ليش؟ ممكن بحسب ما يفهم هو من الأدلة، ولو بشكل العموم. مصنف يقول لا، أكو في الضابط معين نقدر نضعه ونخليه ونطبقه في المقام، وهو المخالف للكتاب والسنة.
هو أقصد أنه هذا قد يكون هو منظور المحقق الثاني قائد وأنا ما
قال. ولو فرض ولو شك في مؤدى الدليل، شككنا أن مؤدى الدليل شنو هو، على النحو الأول أو على النحو الثاني، يقول وجب الرجوع إلى إصالة ثبوت ذلك الأثر على الوجه الثاني. ها على الوجه الثاني، فيبقى عموم أدلة الشرط سليما عن المخصص. على الوجه الثاني فيبقى أدلة عموم أدلة فيبقى عموم أدلة الشرط سليما عن شنو المخصص، لأن الأول بشنو بتخصيص كما تقدم، مو قلنا تقديم إيجاب الوفاء عليه يستلزم ماذا؟ تخصيص إطلاق الدليل أو تقييد إطلاق الدليل أو تخصيص شنو عموم الدليل الدال على ترتب ذلك الأثر. ليش؟ لأن المفروض في الأول أن الدليل يقتضي ترتب ذلك الأثر مطلقان أو على نحو العموم، فرفع اليد عنا في هذا المورد يقتضي التخصيص أول تقييد، وهذا الأول، بينما على الثاني لا، وجوب الوفاء بالشرط لا يقتضي تخصيص دليل وجوب الوفاء. وهذا بعبارة أخرى كأن المصنف يريد يقول أن الأمر في المقام يدور بين التخصيص والشنو والتخصص، مو أدلة ترتيب ترتب الأثر على ذلك العقد، دليل ترتيب الأثر على ذلك. ما افتهمنا منه أنه هل هو على النحو الأول أو على النحو الثاني، فشككنا. شنو شكنا مرجعه؟ لأنه إما على النحو الأول أو على النحو الثاني. إذا على النحو الأول يلزم منا شنو؟ من وجوب الوفاء بالشرط شو يلزم؟ تخصيص، تخصيص دليل ترتب الأثر على ذلك العقد. إذا حملنا على الثاني ما يلزم التخصيص، وإنما يلزم شنو؟ خروج موضوع يلزم التخصص. واضح؟ ما يلزم تخصيص دليل ترتب. ليش؟ لأن الأثر كما قلنا على الثاني يقول يترتب الأثر على العقد حيث لا شنو شرطين، أما إذا كان هناك شرط فهو لا يقتضي ذلك الأثر. واضح؟ فإذا إذا اشترط وقلنا بوجوب الوفاء بالشرط لا يكون فيه تخصيص علما بالدليل الدال على ترتب ذلك الأثر على العاقد. وكن أن قاعدة تبحث في بحث العموم والخصوص أنه كلما دار الأمر بين التخصيص والتخصص فالتخصص شنو أولى. قال على الوجه الثاني فيبقى عموم أدلة الشرط سليما عن الشنو عن المخصص. وقد ذكرنا هذا في بيان معنى مخالفة الكتاب والسنة. الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا من الأمور المعتبرة في صحة الشرط أن لا يكون الشرط شنو مجهولا. جهالة توجب الغرر وين في البيع بحيث البيع هو نفسه يكون بيعا شنو فيه غرر فيه غرريان. لأن الشرط في الحقيقة كجزء من العوضين وإن لم يكن هو جزءا واقعا من العوضين لكن كأنه بمثابة الجزء من العوضين. فالجهالة فيه موجب للجهالة في نفس العوضين وبالتالي يلزم منا الغرر في نفس البيع. لأن الشرط في الحقيقة كجزء من العوضين كما سيجيء بيانه. قال في التذكرة وكما أن الجهالة في العوضين مبطلة فكذا في صفاتهما ولواحق المبيع. فلو شرطا شرطا مجهولا بطل البيع انتهى. وقد سبق ما يدل على اعتبار تعيين الأجل المشروط في الثمن. الأجل المشروط في الثمن تقدم أنه لا بد من تعيينه ولا ما عدم التعيين يكون شنو يكون مجهولا ويلزم منه شنو الغرر. هذا في صفة من صفات الشنو أو في شيء معتبر في ماذا في أحد العوضين. الأجل في أحد شنو العوضين يقول يجب أن يكون الأجل شنو معلوما لا شنو لا مجهولا. إذن ما ظنك في محل الكلام عندما يكون الشرط بمثابة أحد العوضين فإن الجهل فيه مستلزم للغرر بشكل أوضح. بل لو فرضنا يقول المصنف عدم سراية الغرر في البيع. قد واحد يقول بأنه كون الشرط مجهول ما يلزم منا ماذا سراية الغرر علما إلى البيع. هو الشرط يكون غرريا لكن هذا الغرر لا يسري علما إلى البيع ويوجب بطلان البيع واضح. يقول لو قيل بذلك حينئذ يكفينا لزوم الغرر في نفس الشرط فيبطل الشرط. وإحنا كلامنا عن الشرط سا فعلا سا مسألة أنه مفسد للعقد أو لا المسألة أخرى يجب بعدها. فعلا كلامنا أن الشرط في صحته يعتبر أن يكون شنو معلوما لا مجهولا. لكن هذا بناء على من بناء على أن الغرر مبطل مطلقا واضح لا في خصوص البيع. وهذا مطلب تقدم سابقا بناء على أن الرواية النبوية المعروفة اللي تقرأ بشكلين هل هي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرار أو نهى عن الغرار. يقول بناء على أنه نهى عن الغرار يعني عن مطلق الغرار أينما تحقق وأن صار غرار فهذا شرط منهي عنه وهذا معناه البطلان. قال بل لو فرضنا عدم سراية الغرار في البيع كفى لزومه يعني لزوم الغرار في أصل الشرط بناء على أن المنفية مطلق شنو الغرار لا غرر. نهى النبي عن الغرار مطلقا مطلق الغرار حتى في غير البيع. ولذا يستندون إليه أي إلى هذا الحديث في أبواب المعاملات حتى الوكالة واضح ولا يخصونه بماذا بالبيع. فبطلان الشرط المجهول ليس لإبطاله البيع المشروط به واضح مو من هالجهة بل وإنما شنو لأنه هو في حد نفسه باطل وغرري. ولذا قد يجزم ببطلان هذا الشرط مع الاستشكال في بطلان البيع. فإن العلامة في التذكرة ذكر في اشتراط عمل مجهول في عقد البيع أن في بطلان البيع وجهان مع الجزم ببطلان شنو الشرط. يعني بطلان الشرط ما له علاقة، ليس مقرون بماذا؟ ببطلان البيع مع الجزم ببطلان هذا الشرط، ببطلان الشرط. لكن الإنصاف أن جهالة الشرط تستلزم في العقد دائما مقدارا من الغرر. هذا يجيب الكلام. وصلى الله على محمد.